بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية طيبة مباركة في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس الذي هو آخر دروس شرح هذا المتن المبارك، وبه يكتمل الكتاب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مع ما سبقه من دروس هذا الكتاب شاهدا لنا جميعا لا شاهدا علينا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لغيره سبحانه فيه شريكا. وحديثنا إن شاء الله تعالى سيكون في خواتيم الممنوع من الصرف، وقد بلغنا فيه نهايته، ثم الحديث عن آخر الأبواب المختصرة في الكتاب، مقصود بها التعجب والوقف، وهما بابان يذكرهما النحويون إجمالا في خواتيم كتبهم، ومن باب إتمام الكلام وإن لم يكون من صلب الدراسة النحوية. لكني أذكر في مطلع اللقاء بما أذكر به في معظم اللقاءات، من أنه في مثل هذا الدرس أستقبل أسئلة الإخوة المشاهدين النحوية والكتابية واللغوية والعروضية التي تمس إليها الحاجة، مما أعده أحد واجبات أو أحد ما يطلع به هذا الدرس نحو الإخوة الطلاب والإخوة المشاهدين. واستقبال هذه الأسئلة كما ذكر الشيخ أحمد يكون إما عن طريق الاتصال أو عن طريق أيضا الاتصال الكتابي في الموقع، وكلها تصل بإذن الله. إن أذنت شيخ أحمد بدأنا في ذكر، تفضل.
كما تشاء، ما رأيك أن نبدأ بمجموعة من الأسئلة هنا شيخ؟
طيب تفضل.
نعم. الأخت لولو إبراهيم السعودية شيخ محمد تسأل، تقول أسأل عن إعراب دروسها في جملة دروس هذا ذاكرت الطالبة، هل يجوز فيها النصب على المفعولية من باب الاشتغال أم هي فقط مبتدأ مرفوع؟
النصب باب الاشتغال إنما يكون إذا قدر قبل المشتغل عنه فعل، أما إذا قلت دروسها ذاكرت الطالبة فأنت أعدت الضمير على متأخر في اللفظ ولكنه متقدم في الرتبة، فهذا الموضع يجوز فيه تقديم مفعول به، ولذلك هو منصوب ليس على الاشتغال ولكنه مفعول به مقدم. أصلها ذاكرت الطالبة دروسها، تقدم المفعول به وتقدم معه الضمير، عاد الضمير على متأخر وهو الطالبة في اللفظ والصورة، ولكنه متقدم في المنزلة والرتبة لأنه فاعل والفاعل حقه التقديم، ولذلك لا نعرب دروسها منصوب على الاشتغال ولكنه منصوب على أنه مفعول به مقدم، والمفعول به يقدم على فعله وفاعله.
جميل. تسأل كذلك الشيخ عن البيت الشعري، ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. تسأل في المتحدث أعرب أخو مبتدا مرفوع على مترفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة، السؤال لماذا لا يكون معطوف؟
ذو العقل وأخو، لا، هي لا تريد أن تعطفه عليه في المعنى، هو حكم على ذي العقل بحكم وحكم على صاحب الشقاوة بحكم آخر، وإنما يكون العطف عند قصد التشريك بينهما في الحكم. جميل. فهو في رأيه أن ذي العقل محكوم عليه بالشقاء كما يرى هو بعقله، بينما صاحب الجهالة محكوم عليه بأنه بالنعيم كما يراه، هذه فلسفته التي لا تسلم له، فحكم على كل واحد منهما بحكم، فلذلك لا يصح العطف، وإنما يكون العطف عندما يشترك المعطوفان في الحكم.
نعم. تسأل الشيخ عن معنى البيت إذا تكرمت.
هو يعني فيه نوع من الفلسفة أو التشاؤم، فكأن الشاعر يصف هذا المتنبي يصف أن يقول أنه يعني كأنه يتحدث عن نفسه، المتنبي في غالب الأمر عندما يتحدث مثل هذا الحديث كأنه يصف نفسه، أو أن صاحب العقل لكثرة تفكيره وكثرة تقديره للأمور يتعب في هذا، في حين أن الجاهل الذي لا يقدر الأمور تأتيه الأمور فيما يراها هو نعمة، وإن كانت ليست بنعمة لكن لجهله يرى الأمور مستوية عنده، فلا يتعب كثيرا ولا تقلق نفسه. هذا وهي فلسفة على كل حال يذكرها بعض الناس ولا يسلم بها كل الناس.
نعم. بارك الله فيك شيخ.
كنا قد وصلنا إلى خواتيم باب ممنوع من الصرف، وكان الحديث، وأذكر أن آخر جملة ذكرناها في الدرس السابق هو أنه مع اشتراط أن يكون لمنع الصرف أن يوجد علتان من العلل التسع أو علة واحدة تقوم مقام العلتين، فما زاد على ذلك لا يؤثر شيئا، يبقى الاسم ممنوعا من الصرف لكن لا يتقوى منعه إذا كثرت العلل، فإنه متى تحقق الحد الأدنى من موجبات منع الصرف كفى ذلك ولم نحتاج إلى المزيد. وأذكر أني مثلت باسم أذربيجان وقلت حينها إن فيه خمس علل مانعة من الصرف ومع ذلك ليس له فضل على غيره من الأسماء الممنوعة من الصرف. طبعا العلل الموجودة فيه كما ذكرت من قبل هو العلمية والعجمة والتركيب المزجي وزيادة الألف والنون والتأنيث، فهي علل كما ترى، اثنتان منها كافيتان لمنع الصرف، اجتماع هذه العلل التي تزيد على اثنتين لا يزيد في قوة منع الصرف، وإنما هو قصار الأمر أنه يبلغه هذه المنزلة وما زاد فهو فضل. يبقى حكم أخير للممنوع من الصرف، وهو أنه إذا حصل له واحد من أمرين رجع جره الكسرة كغيره من الأسماء، وذلك إذا أضيف أو حلي بأل. فالاسم الممنوع من الصرف كما عرفنا له حكمان، الحكم الأول موجود في كل صوره وهو ألا أنه لا ينون، والحكم الثاني موجود في صورة واحدة من صور الإعراب وهي الجر، وهي أنه يجر بالفتحة، لكن منع التنوين هذا في كل أنواع الإعراب. لكن إذا أضيف الممنوع من الصرف أو حلي بأل فإنه يفقد خاصية الجر بالفتحة ويعود مجرورا بالكسرة. قد يقول قائل طيب والتنوين، هل يفقد التنوين مثلا؟ نقول أصلا الاسم إذا حلي بأل أو أضيف لا ينون بكل حال، ولذلك لا يتضح الأمر هل أنه زيل عنه التنوين أو بقي، وإنما الذي يتضح هو مسألة الجر أنه يجر بالكسرة. الله سبحانه وتعالى يقول، طبعا نحن نعرف أن أحسن، كلمة أحسن هذه اسم ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل، فتقول مررت بأحسن منك فتجره بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف لهاتين العلتين، لكن إذا أضيف يقول الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لأنه أضيف إلى تقويم فعاد مجرورا بالكسرة، هذا إذا أضيف الممنوع من الصرف. وكذلك إذا عرف بأل فإنه يعود مجرورا بالكسرة كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تبشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فجرها فجرت بالكسرة مع أنها على صيغة منتهى الجموع وهي علة قوية مانعة وحدها من الصرف، إلا أن تحليته بأل أعادته كغيره من الأسماء إلى الجر بالكسرة. هذا ختام الحديث عن الممنوع من الصرف.
نعم.
أما تفضل،
هنا سؤال الشيخ يتعلق في التوجيه من المدينة السعودية، تقول من العلل المانع للصرف الوصف على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلا كأحمر وأفضل وغيرهما. سؤالي هل مؤنث هذه الأوصاف ممنوع من الصرف لذات العلة التي امتنع الصرف عن مذكرها كما في قول الله تعالى قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فصفراء هنا هل هي ممنوعة من الصرف لعلة الوصفية وزن أفعل أم لعلة أخرى؟
نحن نعرف أنها ليست على وزن أفعل، صفراء ليست على وزن أفعل، فيها الوصفية نعم، ولكن نحن لا نحتاج هنا إلى هذه الوصفية، وواضح أنها ممنوعة من الصرف، قال أنها بقرة صفراء ولم يقل صفراء، فهو ممنوع من الصرف أي ممنوع من التنوين، لكن منعه من الصرف إنما جاء لعلة قوية فيه، وقد عرفنا أن من العلل القوية المانعة وحدها من الصرف التأنيث بالألف، وهنا قد أنث هذا الوصف بألف التأنيث الممدودة، فهذا يكفي وحده، التأنيث بالألف يكفي وحده لمنع الصرف حتى ولو لم توجد الوصفية، فكيف وقد وجدت الوصفية؟ لذلك إذا قلنا كلمة صحراء هذه كلمة ليس فيها علمية ولا وصفية، ولكنها ممنوعة من الصرف لوجود العلة القوية فيها وهي التأنيث بالألف، وهي التأنيث بالألف.
جميل. إذن خلصت السؤال الشيخ، تسأل هل يمتنع الصرف خاص بالمذكر من وزن أفعل؟
منع الصرف هو لا للمذكر والمؤنث، ولكن باختلاف العلة المانعة من الصرف، فهي في المذكر قد منعت للوصفية ووزن الفعل أحمر أو أصفر، وهي في المؤنث قد منع الصرف لألف التأنيث الممدودة، فاجتمع اشترك في منع الصرف وافترق في العلة الموجبة لهذا المنع.
جميل. قد يشكل الشيخ محمد على بعض الناس أو بعض الأخوة والأخوات العلة القوية وعلة تقوم مقام علتين
علة المنع الصرف 9، هناك أكثرها علل ضعيفة لا تغني وحدها، لا بد من اشتراك علة معها، في ويبقى أمران إذا وجد واحد منهما، هما العلتان القويتان، إذا وجد واحد منهما كفى وحده لمنع الصرف. أولهما صيغة منتهى الجموع، فإن قولك مساجد أو مصابيح أو عصافير هذه ليس فيها علمية ولا وصفية، وإنما هي أسماء جامدة، ليس فيها إلا علة صيغة منتهى الجموع، ولكنها علة كافية لمنع الصرف لأنها علة قوية. العلة الثانية التأنيث، وليس كل تأنيث، التأنيث بالألف، فإن التأنيث بالتاء أو بالمعنى هي من العلل الضعيفة، أما التأنيث بالألف فهي علة قوية مانعة من الصرف، مانعة من الصرف وحدها. والتأنيث بالألف ينقسم قسمين، تأنيث بألف ممدودة أو مقصورة، هذا وحده يكفي لمنع الصرف. فأنا ذكرت منذ قليل الصحراء وتبين فيها أنها ليس فيها أي علة غير التأنيث بالألف، وقد كفت وحدها لمنع الصرف لأنها علة قوية. ومثلها التأنيث بألف التأنيث المقصورة، فإنها أيضا علة قوية تكفي وحدها لمنع الاسم من الصرف.
نعم. لماذا نقول الشيخ يعني علة تقوم مقام علتين؟ يعني هل تعمل عمل علتين؟
لا، هي ليس هنا عمل، هنا ليس عندنا عمل، لكن العلماء لما تتبعوا الكلام الذي جاء ممنوعا من الصرف عن العرب وجدوا أنه لا يكون كذلك إلا إذا توافر فيه أمران من هذه الأمور 9، تسميتها علل ترى هي تسمية اصطلاحية، وإلا لنقول أمور، لأن ليس المقصود بها التعليل المنطقي الذي هو بيان العلة والسبب، ولكن المقصود أنها سبب موجب لمنع الصرف. فكأنه إذا قيل علة منع الصرف أي موجب منع الصرف، وجدوا أنه إذا اجتمع علتان أو أمران من هذه الأمور 9 منع الاسم من الصرف، كما أنهم وجدوا أن بعض الأسماء منعت من الصرف مع أنه ليس فيها إلا علة واحدة، وهي إما صيغة منتهى الجموع أو التأنيث بأحد الألفين بإحدى الألفين، فحكموا على أن التأنيث بالألفين المقصورة والممدودة وصيغة منتهى الجموع أنها تكفي وحدها لمنع الصرف، في حين لم يرد عن العرب أن منعوا الفصحاء أن منعوا اسم من الصرف وفيه علة واحدة غير أو سبب واحد غير هاتين العلتين.
جميل، بارك الله فيك. هنا سؤال من الأخ سعد من السعودية يقول فضيلة الشيخ، ما إعراب 7 في الحديث بادروا بالأعمال 7 الحديث، وكذلك إعراب فتنا في الحديث بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل؟
هذا مفعول به، بادرت الشيء يعني سبقته، فإذا قلت بادره أي سبقه، يقول بادر مثلا نصيبك أو بادر يومك أي اغتنمه، فهو فعل متعدي، فمنصوبه 7 هنا أو فتنا هي المبادرة، هي التي بودرت، فهي مفعول به منصوب.
طيب يعني. سؤال آخر يقول هل لحرف الجر على معنى غير العلو والاستقرار، وما معنى على في على الله توكلنا؟
على الاستعلاء هو المعنى، حروف الجر يذكر النحويون لها معانيا في عند الكلام عن حروف الجر، وهم يذكرون المعنى الأصلي ثم يذكرون معاني أخرى يرد عليه هذا الحرف، وغالبا هي معاني جاءت في بيت أو بيتين أو شاهد فصيح، فيسوقون الملك يقول على للاستعلاء ومعنى فيه وعن، فذكر لها أكثر من معنى، واستشهد لمجيئها في شاهد ولمجيئها بمعنى عن لشاهد، ولكن أكثر استعمالها إنما هو للاستعلاء، لكن هذا لا يعني أنها كل ما جاءت حكم عليها بأنها للاستعلاء، ومن ثم فينبغي أنه إذا جاءنا معنى جاءت فيه على لغير هذا المعنى أن نقول كيف صح هذا، ولكن المعنى الغالب فيها، كما أن الباء المعنى الغالب فيها الاستعانة، ابن مالك يقول بالباستعن وعد عوض ألصقي، ومثل مع وعن بهنطقي، ومثل من وعن ومع بهنطقي، فتأتي عدة معاني، لكن المعنى الأكثر هو الاستعانة، فكذلك مسألة على الأكثر فيها هذا، ولكنها تأتي لمعاني أخرى يمكن أن تحمل عليها.
في قول على الله توكلنا شيئا
هنا تأتي للتعدية، تقول توكلت، طبعا توكل لا يتعدى بنفسه فيحتاج إلى حرف يعديه، فجاء على للتعدية. وقد تحمل على الاستعانة، أنها بمعنى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى
كالباء
يعني مثلا في مثل هذا. ولكن الوجه الأظهر فيها أنها هنا للتعدية، لأنها قد تأتي لمعنى آخر في غير حق الله سبحانه وتعالى، فلا يصح حملها على الاستعانة. فالوجه الأظهر في مثل هذا هي أن تكون للتعدية، هي تعدية الفعل، يكون الفعل قاصرا أي لازما، ولا يتعدى إلى مفعوله إلا بوساطة حرف الجر.
جميل. سؤال أخير الشيخ قبل أن ندخل الموضوع الجديد، من أم أحمد الولايات المتحدة تقول: ما إعراب فرسخاً في سيرته فرسخاً؟ مرة أخذناها تمييزاً ومرة مفعولاً به، فكيف نميز في الاختيار؟
إذا قلت سيرته مثلاً أنت تريد أن تبين السير، ففرسخاً هي تمييز، لكن إذا كانت يعني تريد أنك أوقعت السير عليها فهي مفعول به، فهي المسير، فهو المسير، وهذا هو الأوجه فيها. ويتضح الأمر أكثر عندما تقول سرت فرسخين مثلا، فالفرسخان هما اللذان سيرا، فهما مفعول به هنا، فهما مفعول به.
جميل، بارك الله فيك شيخ.
التعجب، التعجب هو كما قلت، التعجب والوقف بابان يذكران في خواتيم، غالبا في خواتيم كتب النحو، من باب التكميل والتتميم. التعجب هو أحد الأساليب العربية التي يريد بها المتحدث إظهار شيء من الانفعال النفسي، أو شيء من الدلالة على استغراب، إما لحصول شيء، إما إعجابا أو غير ذلك، لأن العجب دوافعه كثيرة، العجب من الشيء. فالعرب تعبر بأكثر من أسلوب عن هذا التعجب، لكن هناك صيغتان مبوبتان مبوب لهما في كتب النحو، وهما ما أفعله وأفعل به. لأن هذا لا يعني أنه هذه هي صيغ، لا يتعجب العربي إلا بإحدى هاتين الصيغتين. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أحياء، هذا تعجب من حالهم، وإن لم يكن بصيغة ما أفعله ولا أفعل به. لما تقول لله ذره، أي أعجب من عمله، فهذا أسلوب تعجب، وإن لم يكن، لكن هذا ليس من الأساليب المبوب لها، لأنها ليست من مضطردة في الأفعال، وإنما هي صيغة جاءت هكذا للتعجب، في حين أن صيغتي التعجب ما أفعله وأفعل به هما صيغتان قياسيتان يأتيان من الأفعال التي استوفت الشروط، فتتعجب من أي فعل قابل للتعجب. التسبيح مثلا، سبحان الله، لما يقول صلى الله عليه وسلم: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، هذا أسلوب تعجب أيضا، لكنه بصيغة معينة وليس أسلوبا قياسيا. قصدي بالأسلوب القياسي حتى بس ما يتصور الإخوة، أنه قد يظن بعض الإخوة أن يقول أنه لا، ليس لك أن تستعمله، لا أنت تستعمل، لكن القياسي هو أن تأتي بأفعال جديدة، أن توقعه على أفعال لم تقل من قبل، هذا هو القياس. وأما السماع هو أن تأتي بالشيء كما هو وتنطق به، هذا سماعية، أنت تقول سبحان الله متعجبا، وتقول الله دره متعجبا. لكن فيما أفعله وأفعل به ممكن أن توقعها على كل فعل مستوفي لشروط التعجب ولو لم تسمعه من عربي فصيح، هذا هو القياس، في حين أن الأول يسمى أسلوبا سماعيا من أساليب التعجب. صيغتان القياسيتان هما ما أفعله وأفعل به، ما أحسنه وأحسن به. عندما تقول: ما أحسن زيدا، أي أتعجب من حسنه، وهذه الصيغة تأتي يعني من الأمور التي يذكرها النحويون في باب بيان قيمة الإعراب. فهم يقولون: إذا قلت ما أحسن زيد بهذه الصورة، كتبتها كتابة دون أن تحركها، فهي تقبل عدد من المعاني. إذا قلت ما أحسن زيدا، فأنت تتعجب من حسنه، فإن رفعت زيدا قلت ما أحسن زيد، فأنت تنفي إحسانه، وإن أضفت أحسن إلى زيد قلت ما أحسن زيد، فأنت تستفهم عن أي شيء فيه أحسن. فهي صيغة واحدة لكل حركة فيها معنى جديد. نحن يهمنا الآن أسلوب التعجب وهو أن يأتي الفعل أحسن منصوبا ويأتي بعده أيضا عفوا مفتوحا مبنيا على الفتح ويأتي الفعل بعده منصوبا المفعول به منصوبا بعده تقول ما أحسن زيدا. أحسن هذه الصحيح فيها وهو رأي الجمهور أنها فعل ماضي وهي أسلوب من أساليب التعجب. الكوفيون يقولون إنها اسم ويستشهدون على ذلك بالتصغير والتصغير معروف أنه من خصائص الأسماء لأنه ورد عن العرب أن قالوا ما أحيسنه ما أميلحه فصغروه قالوا ما دام صغر فهو اسم إلا أن الصحيح أن هذا من الشاذ والأفعال لا تصغر وهذا من تصغير الفعل وهو شاذ وما ورد يحفظ ولكنه لا يؤتي بمثاله مثال آخر عليه في حين أن هناك أدلة تثبت أنه فعل فإنه لو كان اسما لو كان أحسن اسما لا أعرب خبرا ما مبتدأ معروف باتفاق فلو كانت أحسن اسما لقيل ما أحسنوا ورفعت فبناؤها على الفتح دليل على فعليتها. كذلك أنت لو أضفتها إلى المتكلم لقلت أحسن ما أحسنني ونحن نعرف أن النون الوقاية إنما تقي آخر الفعل ولا تقي آخر الاسم من الكسر النون الوقاية تقي آخر الفعل أو من الكسر إذا أضيف إلى المتكلم إذا لحقته إلى المتكلم وليس الاسم. فهذا دليل على أنها أفعال وهو الصحيح فيها. طبعا زيدا نعربها مفعول به البصريون الكوفيون يقولون هذا مبتدأ وخبر ما أحسن مبتدأ وخبر وحينئذ يقال يدخل عليهم فيقال زيدا ما الذي نصبها فقالوا على التشبيه بالمفعول به لأن الصيغة أشبهت الفعل فهذا نصب على التشبيه بالمفعول به وهذا دليل على تهافت الرأي لأنه اضطر إلى أن يقولوا يحملوه على التشبيه والحمل على التشبيه أضعف بكثير من الحمل على الأصالة في حين أن رأي الجمهور أن ما مبتدأ وأحسن فعل ماضي فعل تعجب مبني على الفتح والفاعل مستتر وزيد المفعول به منصوب. أما الصيغة الأخرى التي هي أحسن بزيد أحسن بزيد أفعل به فهذه صيغة أفعل هذه هي صيغة تعجب لفظها لفظ الأمر كأنك تأمر والواقع أنت لا تأمر ولكنك تتعجب يعني فهي لفظها لفظ الأمر ولكن معناها التعجب. وبزيد جار ومجرور جار ومجرور وأنت عندما تقول أحسن به كأنك تقول يعني تصفه أنه بالإحسان أحسن به أنه أحسن وليس المقصود أنه أحسن يعني فعل الحسن ولكنه صار ذا حسن صار ذا حسن. فإذا قلت أحسن بزيد أي كأنك تقول أحسن زيد أي صار ذا حسن كقوله مثلا أورق الشجر أي صار ذا ورق وأغد البعير صار ذا غدة أثرى الرجل صار ذا ثراء. فأفعل هنا بمعنى صار ذا صفة معينة فكذلك هنا المقصود به أنه أصبح صاحب حسن صاحب حسن. اشترطوا في الفعل الذي ليس كل الأفعال يتعجب منها لأنك أحيانا بعض الأمور لا يتعجب منها لا يصح التعجب منها فلا بد أولا أن يكون فعلا الأسماء لا يتعجب منها. وشذ قولهم ما ألصه لأن هذا مأخوذ من اللص واللص اسم جامد وليس فعلا وورد في اللي. وهذه الشروط هي أيضا ما يشترط في أفعال التفضيل تشترط في أفعال التفضيل وفعل التعجب معا. وقد ورد أيضا في هذا الفعل بالذات أنه جاء اسم التفضيل منه فجاء في الأمثال هو ألص من شضاض وشضاض هذا لص مشهور من اللصوصية ضرب به المثل في ذلك. وهذا أيضا من صياغة اسم التفضيل صياغة على من غير ما يصح الصياغة منه ويحمل على الشذوذ في ذلك. كذلك ينبغي أن يكون الفعل ثلاثيا حتى تستطيع أن تأتي بأفعل منه ينبغي أن يكون ثلاثيا لأنه إذا صار على فعل لا أو فعل لا أو انفعل أو استفعل فإنه لا يمكن صياغته منه لكن لا تصوغ مثلا من دحرج أو من انطلق أو من استخرج بل ينبغي أن يكون ثلاثيا. ينبغي أن يكون قابل للتفاوت لأنك لا تتعجب مثلا مات ما تقول ما أموته لأن الموت واحد والشيء يتعجب منه إذا زاد على غيره في صفته. كذلك التفضيل إنما يفضل إذا اتفق في شيء اشترك في صفة وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة فإن لم يكن هناك أصلا تفاوت فكيف تفضل
صحيح.
أو كيف تتعجب إنما يتعجب مما زاد على غيره. فنية ما تقول ما أفناه على أساس تعجب وليس على أساس استفهام لأن الفناء واحد وليس متفاوتا ولا يتعجب من شيء لا ميزة فيه على غيره. كذلك اشترطوا أن يكون الفعل مبنيا للمعلوم، فلا تصوغه من الفعل المبني المجهول، فلا تصوغ مثلا من أخذ ومن ضرب، وإنما تأخذ من ضرب ومن أخذ حتى لا يلتبس هذا بهذا. واشترطوا أيضا أن لا يكون من الأوصاف التي على أفعل فعلاء. العرب جعلوا أوصافا لمذكرها أفعل ومؤنثها فعلاء، وهذا في ثلاثة أمور: في الألوان والعيوب والحلى. الألوان مثل أحمر وحمراء وأصفر وصفراء، والعيوب مثل أعرج وعرجاء وأعمى وأعمياء وأعور وعوراء، والحلى مثل أدعج ودعجاء وألمى ولمياء وأحور وحوراء. هذه لا يصح التعجب منها، لأنهم قالوا هذه أوصاف ثابتة في 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 غير متحركة. يعني عندما نقول هذا أحور أو أعور، هذا وصف لا يزيد وينقص، هو واحد. أو أعمى، ليس هناك عمى أشد من العمى، العمى واحد. فلذلك هي غير قابلة للتفاوت فلا يصاغ منها اسم التفضيل، وغير قابلة للزيادة فلا يتعجب من زيادتها. فاشترطوا أن لا يكون أيضا من هذا. هذا هو ما يمكن أن يقال في مسألة صياغة فعلي التعجب، ما أفعله وأفعل به، وهما صيغتان قياسيتان، أي أن لك أن إذا توافرت هذه الشروط في فعل من الأفعال أن تتعجب منه، حتى ولو تسمع العرب قد تعجبوا منه.
نعم. هنا سؤال الشيخ محمد، إذا أنت من الأخت أم أيمن من السعودية تقول أو تسأل عن إعراب الفعل في قول الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا.
طبعا يأني هذا فعل مضارع، أصله فعل المعتل الآخر، أنا يأني بياء دخلت لم عليه ولم زاد جزم، فهو فعل مضارع مجزوم. الفعل المضارع إذا كان المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة، فهو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة.
جميل. ماذا تفيد من في
طبعا عفوا قبل ذلك شيخ أحمد، الآن قد تكون تريد أيضا أين الفاعل، وإن ما هي مسألة عن هذا، لكن
نعم، لكن الفائدة
أن طبعا أن تخشع أن هنا ما الذي يعني، أو الذي يعني بمعنى يحصل أو يأتي أو يحين، يعني بمعنى يحين. طبعا ما الذي يعني هنا، أن تخشع قلوبهم ذكر الله. فالفاعل هو المصدر المؤول، أن وما دخلت عليه الفعل تخشع الناصبة، وهي مصدرية، مصدرية يعني تؤول من بعدها المصدر. تخشع فعل مضارع منصوب بأن وعلى تسميه الفتحة، والقلوب وقلوبهم فاعل، والأن وما دخلت عليه في تقدير مصدر، أي لم يأني خشوعهم. فالخشوع هذا المصدر المتصيد المسبوق المنسبك، هذا هو الفاعل، هو فاعل يعني.
جميل. تسأل كذلك شيخ عن قول الله تعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة مقيم الصلاة ومن ذريتي.
من هنا يعني تبعيضية هذه، اجعلني واجعل من ذريتي من يقيم الصلاة، فهي معطوفة على الفاعل في على الياء، أي المتكلم، أي اجعل مني ومن ذريتي، فعطف بعض ذريته عليه، فالواو عاطفة ومن حرف جر تبعيضية، فقد عطف بعض ذريتي، أي اجعل من ذريتي أيضا من يقيم الصلاة. طبعا هنا ليس المقصود بها من تبعيضية، ولكن من بيانية، أي اجعل كذلك ذريتي يقيمون الصلاة. يعني ينبغي أيضا، أنا قلت تبعيضية، ليس تبعيضية، ولا يقصد أن يكون بعض ذريته يقيمون الصلاة وبعضهم الآخر لا يقيمها، ولكن المقصود أن من هذه بيانية، أي اجعل منهم، كان تقول أنا يعني من أنت لك من فلان عضد أو ومعين، وهو هو نفسه هو عضدك ومعينك، فهو نوع من كأنك جردته، من يسمونه التجريد، أي جردت منه شيئا واحدا يعينك.
جميل.
فالمقصود هنا البيانية وليس التبعيضية.
بارك الله فيك.
الله يحفظك. الوقف، هذا الباب يعني باب الوقف، هو الحقيقة باب ألصق بعلم القراءة والتجويد منه بعلم النحو، ولا ولا وهو أحد علوم الأداء، يعني أحد علوم الأداء قراءة القرآن، لكنه أيضا ينطبق على يعني على اللغة، لأنه ليس المقصود فقط الوقف على الكلمة على كلمات القرآن، بل اللغة عندما يتكلم المتكلم كيف يقف على الكلام. نحن نعرف أن العربي، القاعدة الكبرى تقول العربي لا يبدأ بمتحرك ولا يقف على ساكن. قد يلحظ الإخوة أني أستعجل في الحديث قليلا، لأن هذا هو آخر درس، ويعني الموضوع يحتاج إلى نوع من اللم، فأرجو أن لا يؤاخذوني على ذلك. أقول الوقف على الكلمات هو أحد الوسائل، القاعدة الكبرى فيه أنه العربي لا يبدأ بساكن ولا يقف على متحرك، إنما يبدأ بمتحرك وجوبا، ولو كان في بداية الكلمة ساكن فلا بد من الاتيان بهمزة وصل للتوصل إلى النطق بالساكن، كما أن العربي لا يقف على متحرك بل يسكن آخر حرف في الكلمة أو في الموقوف عليها، لكن أحيانا بعض الحروف الموقوف عليها تتغير عند الوقف، وهذا هو المقصود بإفرادهم في باب اسمه باب الوقف. هم يقصدون تلك الكلمات المنتهية بحروف إذا وقف عليها تغير حالها، فهم كأنهم يقولون ما كيف يكون ذلك. من هذه الحروف تاء التأنيث، ومنها ياء المنقوص. أما تاء التأنيث فقد تكون تاء التأنيث ساكنة وهي لاحقة للأفعال، وقد تكون متحركة وهي لاحقة للأسماء. فأما التاء الساكنة اللاحقة للأفعال فهذه لا تتغير، هي ساكنة أصلا، فإذا وقفت عليها أبقها على سكونها، تقول قامت وذهبت، ولو قلت قامت هند وذهبت زينب لكان الحال واحدا، يعني عند الوقف وعند الوصل واحد، هي تاء ساكنة فيوقف عليها بالسكون كحالها في الوصل لأنها هي أصلا تاء ساكنة. النوع الثاني التاء المتحركة لاحقة للأسماء، وهذه نوعان، نوع في الجمع، الجمع بألف وتاء، ونوع في ما لم يكن كذلك. أما الجمع بالألف والتاء كمسلمات وكطالبات وكقانتات، هذه الصواب في الأفصح فيها أن يوقف عليها أيضا بالتاء الساكنة. ومن العرب من يقلبها هاء، وهذا قليل نادر، والأفصح فيها أن تنطق تاء. وعكس ذلك بالتاء الأخرى التي هي ليست في آخر الجمع بألف وتاء، ك مغفرة ورحمة وعائشة، هي أصلها تاءات مربوطة، فالأفصح فيها أن يوقف عليها بالهاء، فكما نطقتها مغفرة ورحمة. ومن العرب من يقف عليها بالتاء يقول مغفرة ورحمة، لكن هذا أيضا أقل فصاحة، أقل فصاحة، فالأفصح في مثل هذا أن تبدل هاء، كما أن الأفصح في ما جمع بألف وتاء مزيدتين أن يوقف عليه بالتاء الساكنة.
مختوم بمسلمات يا شيخ، لو وقف عليه
بمسلمه مسلمه، ولكنه هذا يعني خلاف الافصح،
لهجه من لهجات القبائل،
حتى الوقف على رحمه ومغفره، رحمه ومغفره قبيله، نعم. موجود حتى هذا يعني، وهي لهجه موجوده، وهي احدى اثار يعني تلك اللهجه العربيه الفصيحه الاصليه، لكنها اقل فصاحه من الوقف عليها لجمهور العرب الفصحاء، إنما يقفون على ما ختم بألف وتاء بالتاء، ويقفون على ما ختم بتاء متحركة في غير الجمع بالهاء. النوع الثاني من ما يتأثر أو يتغير عند الوقف المنقوص. المقصود بالاسم المنقوص هو الاسم المختوم بياء لازمة مكسور ما قبلها، كقاضي وداعي وساعي والتراقي إلى آخره. هذا يتغير حاله عند الوقف، لأنه قد يكون منونا وقد يكون معرفا بأل، يعني بلا تنوين، ويختلف أمره في الحالين. فعندما يكون، وكذلك يختلف حاله عند الرفع والجر عن حاله عند النصب، لأن عرفنا من قبل أن الاسم المنقوص في حال الرفع والجر يعامل معاملة تحذف ياؤه، في حين أنه في حال النصب لا تحذف هذه الياء، فإذن له أحوال. في حال الرفع، يعني في حال الرفع والجر وقد جاء منونا كقاض، يعني هذا قاض وسلمت على قاض، هذا رفع وجر، هنا الأفصح فيه أو الذي ينبغي أن يكون فيه أن نحذف، فنقول هذا قاض، قيمة أنت قاض، هذا الأفصح فيه، وأن لا نثبت الياء، نحذف هذه الياء، هذا عند الوقف. ولكنه يجوز إثبات الياء، يعني لا يعني هذا أنه، وذلك ابن كثير قد جاءت في القراءة، وواحد القراء المعروفين المشهورين السبعة قال يقرأ ولكل قوم هادي، مع أن الجمهور يقرؤون ويقفون ولكل قوم هاد، وما لهم من دونه من والي، هكذا قرأت ابن كثير، وما له من الله من واقي، والجمهور يقفون عليها من واق ومن وال على الأكثر من كلام العرب، طبعا كلها فصيحة لأنها كلها قراءات متواترة، لكن الأكثر في كلام العرب أن يوقف على هذا النوع من الأسماء عن المنقوص الملون المجرور أو المرفوع بإثبات بحذف حذف المنقوص، وإن كان بعض العرب يبقي هذه الياء، في حين أنه لو دخلت أل هذا القاضي أو سلمت على القاضي، الأفصح والأكثر فيها أن تثبت الياء، تقف عليها تقول هذا القاضي بإثبات الياء المعرف بأل ليس منون، أو سلمت على القاضي بإثباتها، مع أنه يجوز وهو فصيح أيضا وإن كان أقل في كلام العرب أن يوقف عليه بحذف هذه الياء. نحن نعرف أن الجمهور قرأوا جمهور القراء وهو الكبير المتعال، وهو الكبير المتعال، في حين أكثر العرب يقفون المتعالي، لكن هذه لغة أيضا فصيحة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل بدون ياء يقف عليها الجمهور، وابن كثير يقف عليها بالياء تراقي، لكن الجمهور يقفون عليها التراق، عفوا ليست التراقي، التراقي اتفقوا عليها، لكن لينذر يوم التلاق، أما التراقي فهذه بإثبات الياء، لا لينذر يوم التلاق، الجمهور وقفوا عليها بحذف الياء لينذر يوم التلاق وتقف، في حين ابن كثير وقراءته أيضا موجودة وإحدى القراءات السبع قال يوم التلاقي. إذن الأمران جائزان، وإن كان الأكثر حذفها عند التعريف وإثباتها عند التنوين، طبعا هذا في حال الرفع والجر، أما في حال النصب يعني لما تقول رأيت قاضيا، فعندما تقف تقلب هذا التنوين تنوين النصب إلى ألف، فتقول رأيت قاضيا فتقلب تنوين النصب فيه ألفا، هذا إذا كان منصوبا، هذا إذا كان منصوبا. أما إن كان معرفا بأل وهو منصوب معرفا بأل، فالوقف عليه باتفاق يكون بإثبات الياء ولا تحذف ياؤه كما حصل في حالة الرفع والجر، لينذر عفوا كلا إذا بلغت التراقي، اتفق الجمهور على قراءتها بإثبات الياء فيها لأنها ياء منقوص منصوب معرف بأل، فاتفقوا على إثبات الياء فيها. هناك أمر يختم به الحديث في مسألة الوقف، وهو أنه النون الساكنة كثيرا ما يوقف عليها بقلبها ألفا، وهذا أكثر ما يظهر في ثلاثة مواضع في كلام العرب. الموضع الأول هو، وهذه من الفوائد الجيدة، أن النون الساكنة في كلام العرب كثيرا ما يوقف عليها بقلبها ألفا، وهذا في يظهر أو يكثر في أو أشهر ما يكون في ثلاثة مواضع. الأمر الأول تنوين النصب، رأيت رجلا عند الوقف تقول رأيت رجلا، فتأتي بألف هي قلب فيها التنوين المنصوب أو وقف بدل التنوين المنصوب على ألف، فنون الساكنة قلبت فيه ألف. الثاني في إذن، في إذن طبعا أكثر العرب أو الجمهور النحويين يرى أنه يوقف عليها بالألف، واتفق القراء أجمع القراء على قوله تعالى ولن تفلحوا إذا أبدا، أنه إذا وقف القارئ عليها قال ولن تفلحوا إذا عند الوقف، هذا بإجماع القراء. لكن من النحويين من يجيز الوقوف عليه طبعا في غير هذه القراءة، هذه القراءة القراءة سنة متبعة في الكلام العادي أن يجيز أن يوقف عليها بإذا، إلا أن أكثر النحويين يرى أنه في هذه أنها تقلب ألفا. الموضع الثالث من مواضع قلب النون الساكنة ألفا عند الوقف، وقف على النون الساكنة ألفا، النون نون التوكيد الخفيفة، ولذلك فالقراء عندما يقفون على قوله تعالى لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، يقول لا يسجنن ولا يكون ولا يكون، وقفت عليها ولا يكون، تقلب النون ألفا عند الوقف، لنسفعا بالناصية عند الوقف عليها لنسفع وتقف، فهذا من مواضع الوقف على النون الساكنة ألفا، أنه نون التوكيد الخفيفة تقلب ألفا عند الوقف. هذا هو خاتمة الحديث عن باب الوقف. من لطائف ابن هشام أنه يعني ذكر بإيجاز بعض اللطائف السريعة المتعلقة بالكتابة، مع أن الكتابة كما نعلم هي ليست ليست هي النحو، لكنه رأى أن علوم العربية بينها من التداخل ما يحتم الحديث عنها، لأنه يكثر الخطأ فيها وتمس الحاجة إليها. فذكر من ذلك، إن لم يكن هناك داعي لشيء آخر، هناك شيء
لدينا أسئلة لكن نأخذها بعد هذا.
ذكر أنه أول ما يتعلق بالألف بعد الواو أنه مما يقع في الخطأ، وهذا حق أن كثير من الكتاب يلتبس عليهم، بل أنهم أحيانا يضعونها بعد واو جمع مذكر السالم، فيقولون مثلا كاتبوا الدرس، بعضهم يضع ألف بعد الواو هنا، فالأمر ملبس عند بعض. لكن الصحيح في الأمر أن هذه الألف يسمونها الألف الفارقة. لما سميت ألفا فارقة؟ هي تفرق بين الواو الجماعة التي تعرب فاعلا الضمير الاسم المستقل، وبين الواو التي هي لام الفعل جزء من الفعل. كيف ذلك؟ عندما تقول يدعون ثم تحذف النون لجازم أو ناصب، تقول لم يدعو أو لن يدعو، هذه الواو تعرب ضمير متصل مبني على السكون في محرف فاعل، أثبت إذن بعدها ألف لأنها ضمير فاعل واو الجماعة. في حين أنها إذا كانت واو الفعل وليست واو الجماعة لا تذكر بعدها ألف، فتقول يدعو وندعو، لأن هذه الواو هي لام الفعل وزنه نفعل فلا يذكر بعدها ألف. إذن متى أعربت الواو، حتى بس يكون لنا، حتى وجدته عند بعض الإخوة المختصين في اللغة العربية، بعض طلاب التخصص، وجدت الأمر ملبس عليه. فأنا أقول حتى تكون الأمر واضح بالنسبة لك، إذا أعربت الواو اسما مستقلا واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل فأذكر بعدها ألف، لتفرق بين هذه الواو والواو التي هي حرف من حروف الفعل كندعو ونرجو ونبلو، فتلك حرف من حروف الفعل ليست كلمة مستقلة، وهذه كلمة مستقلة برأسها، ولذلك سموها ألف فارقة لأنها تفرق بين واو الضمير والواو التي هي لام الفعل أو جزء من الفعل. أما في الأسماء فلا علاقة لهذه الألف أصلا، لأن ليس هناك أصلا، ليس عندنا أصلا واو ضمير، وإنما في قولنا كاتبوا الدرس هذه الواو هي علامة الرفع، وهي مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من جمع ذكر سالم، فلا ليس هناك أصلا مجال للفرق بين هذه الواو والواو واو الجماعة.
جميل.
بارك
الله فيك. هنا مجموعة من
تفضل.
الأخت عزة أحمد محمد من مصر تسأل عن في سورة إبراهيم الآية الثانية لفظ الجلالة جاء مكسورا، هل لأنه بدل؟
يعني هذا مما سبق ذكره في الحديث عن باب البدل، وأنه مما دعا بعض، طبعا نحن نعرف أن البدل أنواع، أوصله بعض النحويين كابن هشام إلى ستة أنواع، بدل كل من كل وبعض من كل واشتمال وغلط ونسيان وإضراب، فهي ستة أنواع، أشهرها الثلاثة الأولى كل من كل وبعض من كل واشتمال. وذكرت في ذاك الوقت أن من العلماء من يستحسن أن يسمى بدل كل من كل بدل مطابق، والذي دعاهم إلى ذلك بالدرجة الأولى هي هذه الآية بالذات، لأنهم قالوا إنك إذا قلت بدل كل من كل وجئت لهذه الآية في أول سورة إبراهيم صراط العزيز الحميدي الله، وقلت الله بدل كل من كل، هذا لا يليق في حق الله سبحانه وتعالى أن تسميه تصفه بالكلية من الكلية، ولذلك قالوا تأدبا مع الله سبحانه وتعالى يسموه بدل مطابق، بدل مطابق، إذن هو يعرب هنا، هو ما يسمونه بدل كل من كل، لكنه تأدبا مع الله سبحانه وتعالى يسمى بدل مطابق، ولذلك جر الحميدي فصار البدل منه الله مجرور وعلى مجره الكسرة.
نعم. الشيخ محمد كيف نتعجب، هنا سؤال من الأخت توجيه من المدينة السعودية تقول كيف نتعجب من نعمة بقول هل نقول أنعم به
من نعمة؟
نعم
نعم، هذه عندما تقول أن أنعم بفلان، نعم أنعم به وما أنعمه، لكن قولك ما أنعمه قد يلتبس الأمر بالنعومة بمعنى آخر، لذلك يفترض أن يكون اللفظ دالا على هذا.
جميل. بارك الله فيك شيخ محمد. نحن وصلنا وإياك إلى نهاية هذه الحلقة شيخ محمد، بقي معنا دقيقة ونصف دقيقة الآن، وهذه هي الحلقة الأخيرة من هذه الحلقات المباركة، حلقات دروس الأكاديمية. شاركت معنا الشيخ محمد في دورتين في تدريس أو تقديم شرح مادة النحو. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء ويبارك في علمك وعملك وعمرك وولدك إنه سميع قريب مجيب. وأستغل هذه الفرصة بتقديم السؤال، يعني أراه ملحا في تقييمك الشيخ محمد لهذه التجربة، تجربة تقديم هذه الدروس التقديم الهوائي المباشر.
الحقيقة أنه يعني أنا فيما أسمع وأتابع ويذكر لي في بعض الأحيان أن هذه عندما تدرس دروس العلم الشرعي وما يعين على علم الشرعي أيضا وعلم العربية هو من علوم الشريعة، لأنه آلتها وهو أحد شروط المفسر والفقيه والمجتهد والأصولي أن يكون ملما باللغة العربية. فلذلك العلماء يعدون علوم اللغة هي من علوم العربية، هي من علوم الشريعة. أقول إن ما أسمعه من دخول هذه الدروس إلى كل بيت وتيسرها للطالبين بعد أن كان الإنسان يحتاج إلى أن يذهب إليها في أوقات محددة وربما لا يحصلها وربما انقطع عنه بعض الدروس لأنه تعرضت مع بعض مشاغله، وجود مثل هذا في منزل الإنسان وفي مكتبه وفي مكان استراحته بتوالي الدروس وهو في مكان واحد بخصوصيته تأتي إليه الدروس ويستطيع التواصل معها بأكثر من وسيلة، هذا منة من الله سبحانه وتعالى وأمر يشكر عليه القائمون على هذه القناة المباركة. ويعني الناس يدعون لهم إذ هم قد هيئوا العلم الشرعي للناس وأوصلوه إليهم، وثمرات ذلك ظهرت وستظهر مستقبلا حينما يعني يتهيأ لطالب العلم الشرعي مثل هذا المجال. فهذا أمر يعني نحمد الله سبحانه وتعالى عليه ونسأل الله أن لا يرد ويحجب دعاء الداعين بأن يرزق القائمين على هذه القناة التوفيق والإخلاص والعون والتسديد، وأن يزيدهم من فضله وتوفيقه، وأن يعينهم على الاستمرار في تحسين أمرها وفي الرفع من شأنها وفي الحرص على التواصي على مزيد من الإخلاص والاحتساب ورجاء وجه الله سبحانه وتعالى في البذل فيها. فهذا من خير ما تبذل فيه الجهود والأموال والأوقات ومن خير ما يحتسب فيه.
جميل. نصيحة شيخ محمد لمن يريد أن يتعلم هذه اللغة العظيمة لغة القرآن، وكما ذكرت هي يعني أحد علوم الشريعة وهي آلتها، كيف يبدأ؟ ما هي الخطوات التي يمكن أن يسلكها؟
ما من شك أنه كل علم له بداياته وله مبادئه التي ينبغي البدء بها، وظني أن هناك أمور لا يعذر أحد بجهلها، لا يعذر مسلم أصلا بجهلها، وهناك أمور لا يعذر طالب العلم بأن يجهلها، وهناك أمور يفترض أن ينبري لها طائفة من الناس فيختصون فيها ويتوسعون فيها ويخدمون الناس من خلالها. ولكل كل وجهة وكل ميسر لما خلق له. بكل حال الإنسان في كل علم يبدأ بمبادئه وأمورها هذه، وينتقل بعد ذلك لما هو أوسع وأكبر. والإخوة في هذه القناة المباركة بدأوا بشرح الآية الرومية و اجتمعنا على ذلك في قرابة نصف سنة حتى أتم الله سبحانه وتعالى شرح هذا الكتاب متن الآية الرومية، ثم نحن الآن أيضا نجتمع على شرح متن قدر ندى وهو أوسع من الآية الرومية قليلا، لكنه يعد أيضا من المتون التي هي أقرب إلى الاختصار. ولعل الله سبحانه وتعالى يهيئ متون أكثر توسعا تعين طالب العلم على التدرج في تعلم هذه اللغة والاستفادة مما فيها، فهي بحر واسع، وكل ما أخذ الإنسان منها عرف أنها أن سواحلها بعيدة.
شكر الله لك شيخ محمد وجزاك عنا خير الجزاء.
بارك الله فيك وفي من يسمع.